الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن استعداد البرلمان الإيراني للتعامل بحزم مع الأوروبيين، فيما لو أرادوا إغلاق نافذة العقلانية والدفاع عن الإرهاب. وأكد محمد باقر قالباف بعد اجتماعه بالقائد العام لقوة حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الأعداء يتجاهلون أن قوات حرس الثورة والتعبئة الشعبية هي جزء من الشعب الإيراني وتجاهل سد الإرادة الوطنية في مجال الدفاع وضمان أمن البلاد. حضر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية من تداعيات قرار البرلمان الأوروبي الأخير، ونصح الأوروبيين بعدم تكرار أخطائهم السابقة مع إيران. وأكد اللواء حسين سلامي في تصريح أنه لولا جهود قوات الحرس، خاصة قوة القدس بقيادة الشهيد سليماني، لكان الإرهاب الداعشي الذي أسسه الأمريكيون باعتراف رئيسهم السابق ترامب قد انتشر في أوروبا وزعزع أمنهم. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلق طهران إزاء أوضاع النساء والأطفال في أوكرانيا وفلسطين المحتلة واليمن وأفغانستان وبلدان أخرى مزقتها الحروب والأزمات. وقال حسين أمير عبداللهيان خلال المؤتمر الدولي الأول للنساء النخبة الذي عقد في طهران إن ساسة الغربيين حاولوا من خلال إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة تحقيق أهداف سياسية رغم الدور البارز للمرأة الإيرانية في مختلف المجالات منذ انتصار الثورة الإسلامية. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم غرب رام الله بعد إطلاق الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذي عملية طعن. وزعم الإعلام العبري أنه تم إطلاق النار صوب الشاب خلال محاولته طعن مستوطن بمفك براغي قرب مستوطنة بيت إيل. أعلنت الشرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها عدة طرق وسط تل أبيب استعدادا لتظاهرة عارمة دعت لها المعارضة الإسرائيلية ضد سياسة الحكومة اليمينية للأسبوع الثاني على التوالي. وذكرت الصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن الشرطة قررت إغلاق عدة شوارع قريبة من ميدان المنصة المنوي تنظيم التظاهرة فيه. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن الشهداء حاضرون فيما بيننا وفي ذاكرة الشعب ووجدانه. وقال رشيد في مراسم إحياء الذكرى السنوية 20 لاستشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم إن الشهيد الحكيم كان حريصا على وحدة الجهود الوطنية من أجل إقامة نظام حكم عادل في العراق، لافتا إلى أن أعظم ما يمكن أن نقدمه للشهداء الأبرار هو مواصلة العمل من أجل عراق يتمتع بالأمن والاستقرار. أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن بريطانيا تتورط كل يوم في معاداة الشعب اليمني وتقف في خندق الفاسدين واللصوص والإرهابيين. وقالت الوزارة إن تصريحات السفير البريطاني كشفت عن دور لندن الإجرامي في مضاعفة معاناة اليمنيين، كما تثبت وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية والحصار وتجويع الشعب اليمني، لافتة إلى أن بريطانيا تحاول جهيدة عرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العمليات العسكرية. تشهد فرنسا اليوم احتجاجات جديدة ضد خطة تعديل نظام التقاعد بعدما أعلن حزب فرنسا الأبية اليساري وعدد من منظمات الشباب عن تنظيم مسيرات، ودعا المنظمون إلى مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية بقوة بعدما تظاهر أكثر من مليون شخص في أرجاء فرنسا أول أمس الخميس للتنديد بخطة الرئيس ماكرون لرفع سن التقاعد وإقرار الإطار تعديلات أخرى. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من جمادى الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي والعشرين من كانون الثاني عام 2023 ميلادي. الأول من شهر بهمن عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1965 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني محمد البخاري عملية تصفية رئيس وزراء نظام الشاه المقبور في إيران العميل حسن علي منصور، الذي كان مرتبطا بصورة مباشرة بواشنطن وخادما لها للمحافظة على مصالحها في إيران، إذ كان له الدور الفاعل في نفي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من إيران إلى تركيا، وكان وراء المصادقة على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية للأمريكيين الذين كانوا في إيران، وهو ما سهل لهم ارتكاب الجرائم بحق الشعب الإيراني دون خوف من محاكمة أو أدنى ملاحقة قضائية. وقد لاقى العميل حسن علي منصور جزاءه العادل أمام مبنى المجلس الوطني الإيراني بإطلاق النار عليه من قبل المجاهد محمد البخاري. في الأول من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، هاجم الشعب الإيراني سجون النظام الملكي العميل وتمكنوا من إطلاق جميع السجناء وإنقاذهم من التعذيب الذي كان يمارسه بحقهم عناصر مخابرات الشاه المقبور السافاك. وفي ذلك اليوم هاجم عناصر الشاه المقبور جامعة طهران وأطلقوا النيران على الطلبة الجامعيين، ما تسبب باستشهاد عدد كبير منهم. وفي عصر ذلك اليوم أيضا التحقت أعداد كبيرة من منتسبي القوة الجوية الإيرانية بصفوف المتظاهرين في الشوارع معلنين موقفهم بصورة رسمية من نظام الشاه المقبور وولائهم للإمام الخميني ووقوفهم إلى جانب الشعب الإيراني في ثورته الإسلامية. كما نشرت الصحف في طهران خبرا على صفحاتها الأولى مفاده بأن الإمام الخميني سيعود إلى إيران خلال أيام، مما شكل جرعة قوية للشعب الإيراني وزاد من إصراره على المقاومة والنضال حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 28 من جماد الثاني عام 1302 للهجرة، توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا محمد بن سليمان التونكابوني، وكان التونكابوني إلى جانب تضلعه في الفقه والتفسير من كبار الأدباء والشعراء في عصره. ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد التونكابوني الفوائد في أصول الدين، التي تعتبر منظومة شعرية حول أصول الدين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان ماذا في جعبة واشنطن بعد زيارة سوليفان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سوف نستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم عبر الهاتف. وسوف نختم لقاءنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الأسرى، ونبحث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في هذه الفقرة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين يوم الجمعة منطقة باب العمود بالقدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث أدوا رقصات وطقوسا استفزازية ورفعوا العالم الصهيوني في المكان، فيما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الشبان المقدسيين الذين تصدوا للاقتحام. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
اشتد الداء على منطقة باب العمود بهجمة جديدة نفذها عشرات المستوطنين على مقربة من المسجد الأقصى، وطغى منطق البلطجة على سلوك المستوطنين إذ تسابقوا لتدنيس المكان، ومعهم صلاحية مفتوحة أوحت بها حكومة نتنياهو التي أعلنت صراحة أن الأيام المقبلة في المدينة المقدسة ستشهد وضعا خطيرا جدا من ناحية السيطرة والتقسيم. أقدم المستوطنون على أداء طقوس تلمودية وحلقات رقص، ومارسوا انتهاكات غير مسبوقة في المنطقة، حيث شربوا الكحول ونشروا القاذورات عمدا بهدف التجاوز بحق المكان العربي الإسلامي المقدس.
باب العمود باستمرار بيجوا بيطبلوا بيقيموا بيعملوا اعلامهم وبكثر ايش بيمنعوا العلم الفلسطيني انه نحمله، فهذا اللي بيصير. هذا طبعا هذا استفزاز للشباب، رح يزيد المشاكل اكثر، رح يصير العنف اكثر، رح يعني تلاقوا وحدكم، يعني الواحد يضل صابر على اللي بيصير.
حاول المستوطنون استعراض مشهد تهويدي برفع علم الاحتلال، مع انه بات معلما بالعلامه الدموية الفارقة وموسوما بالإجرام كعلم وهوية. كانت الانتهاكات أكثر خطورة هذه المرة، تفوق الحدود، والتدنيس مبالغ فيه ونية مقصودة لإحداث الخراب والفوضى دون أن يحسب ويتحسب المستوطنون لردود الفعل، خاصة مع التوصيات الأوروبية الأخيرة تجاه الأقصى والمدينة. ليلة حامية مرت على المقدسيين إذ اندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها وفي البلدة القديمة، بعدما هاجمت المقدسيين واعتدت عليهم بالنكز والدفع ومحاولات الترهيب لمغادرة باب العمود، ومن أجل إفراغ المكان وتأمين الاقتحامات وكذلك توفير الحماية للمستوطنين، منعت الشبان من دخول مدرجات باب العمود بالقوة. أدى ذلك إلى اعتقال قوات الاحتلال 5 أطفال من الحي بتهمة إلقاء الحجارة على دورياتها، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق، كما استهدفت كل من حاول من المواطنين مواجهة المستوطنين أو ردعهم. تريد حكومة نتنياهو أن تحكم السيطرة على المسجد الأقصى وشوارع القدس المحتلة، إذ لم يكن صعوده إلى الحكومة إلا مقابل وعود بالمزيد من التهويد والاستيطان وإخفاء الوقائع والتراث الإسلامي، عاكفا على تحريك حجر أساس ونسف ترتيبات الوضع الراهن والتاريخي للقدس المحتلة، ما ينطوي على عواقب وخيمة جدا.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ، نستمع معا.
أستاذ بلال، الاحتلال يواصل عدوانه على المسجد الأقصى المبارك والمستوطنون يقتحمون منطقة باب العمود، كيف توصفون ما جرى وفي أي سياق يمكن وضعه؟
الحقيقة أنه ما يجري في الأيام الماضية الثلاثة تحديدا ابتداء من يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس إلى ليلة الجمعة هي محاولات من حكومة بن غفير اليمينية المتطرفة. هذا بن غفير المدان في أعمال يعني دعم منظمات إرهابية الذي أصبح وزيرا للأمن القومي، يريد أن يحقق انتصارات كرتونية. هذه الانتصارات من خلال منع السفير الأردني من الدخول إلى ساحة المسجد الأقصى دون التنسيق معه، وهذا يعني إهانة للشعب الأردني والشعب الفلسطيني. منع السفير الأردني من الدخول من باب الأصباط، وهي المنطقة المحاتية لمئذنة باب الأصباط التي سقط عليها 6 من الشهداء الجنود الأردنيين البواسل الذين استشهدوا في العام 67 ولم يفرطوا في القدس وبقيوا قاتلوا حتى استشهدوا على هذا الثرى. في هذا المكان تحديدا الشرطة الاحتلال بطريقة استفزازية وبطريقة عدوانية دون احترام للسفير ولمكانته الدبلوماسية تقوم بدفعه. هذا حدث. الحدث الثاني هو ما جرى في باب العمود. ما جرى في باب العمود هو عملية تفريغ لباب العمود. بالمناسبة باب العمود والقدس تكون حزينة بعد الساعة 6 تقريبا أو يعني بعد صلاة العشاء، تفرق المدينة من المصلين من سكانها وتكون الشوارع شبه خالية. لا يكون في باب العمود هذه المنطقة المركزية سوى بضعة عشرات لربما 10 أو 20 أو 30 شخص، ولكن ما أرادت أن تقوله شرطة الاحتلال من خلال قيادتها بن غفير أننا نريد أن نقيم هذه المسيرات للمستوطنين ولو بأعداد لا تتجاوز 10 أو 15 مستوطن، ولكن سنفرغ لهم باب العمود ولن نعود إلى ما كان عليه الوضع في إبان العام 21.
وكان عشرات آلاف المصلين أحيوا صلاتي الفجر العظيم والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسبق وأن دعت هيئة مقدسية جماهير الشعب الفلسطيني المرابطة في كل المدن وقرى ومخيمات الأرض المحتلة إلى المشاركة الحاشدة عبر شد الرحال إلى الأقصى والرباط والاعتكاف فيه. عودة للزميل حسن نمر واللقاء الذي أجراه مع المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ.
أستاذ بلال، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على الأقصى المبارك، نرى في المقابل هناك الرباط والمرابطين في الأقصى، وهذا ما نشهده في صلاتي الجمعة والفجر العظيم. ما المطلوب للبناء على هذه الحملة في ظل انتهاكات الاحتلال؟
الحقيقة دائما يرد المقدسيين بممارسة حقهم في الصلاة في المسجد الأقصى، هذا المسجد الإسلامي الخالص بأمر من الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى أنه من الناحية القانونية يقع تحت السيادة الأردنية الهاشمية، ويتوجب على ملك في الأردن أن يتخذ إجراءات أكثر قوة وأكثر صلابة تجاه ما جرى في المسجد الأقصى مع السفير، وشاهدنا ردة فعل شعبية ويعني نخبوية في الأردن على صعيد النواب والمثقفين، ردة فعل قوية جدا حتى وصل أمر بالمطالبة بطرد السفير وفسخ اتفاقية وادي عروة. الآن ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة أو ما الذي سيجري في المرحلة المقبلة؟ الرسالة التي كانت يوم أمس هي رسالة من بن جفير إلى الشارع المقدسي والعربي والإسلامي بأن رمضان القادم سيكون مختلف، لن تجلسوا في باب العمود كما كان الوضع في السابق، سيكون مرحلة صعبة جدا، ونأمل أن لا يحدث هذا الأمر. ولكن من الواضح أن هذه الحكومة اليمنية المتطرفة تريد أن تقول أنه ما أنجزه المقدسيون في العام 2001 عقب تدخل قطاع غزة وعقب الأحداث وما جرى من الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس، وما يعني رفض المقدسيين للسيطرة على باب العمود، يريد أن يقول أنه سأكسر لكم هذا الانتصار. لذلك سيكون رمضان القادم في شهر 3 القادم لربما هو مسرح الصراع الذي سيكشف عن نية هذا الاحتلال في السيطرة على باب العمود من أجل كسر هيبة وموقف المقدسيين، وبالتالي توجيه رسالة للأمة العربية والإسلامية.
بلال محفوظ المحامي والناشط المقدسي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحن في نهاية هذه الفقرة، فقرة نداء القدس. نشكر زملائنا شيماء الغراوي وامتثال الأشقر وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، والشكر موصول للمحامي والناشط المقدسي الأستاذ بلال محفوظ.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، نقدمه عبر أثير إذاعة طهران، ومحورنا ماذا في جعبة واشنطن بعد زيارة سوليفان. إليكم التساؤلات التالية: في أي سياق جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للمنطقة؟ ما الذي حمله سوليفان في زيارته؟ هل من أجندة جديدة؟ وما الذي تعنيه دعوة الخارجية الأمريكية للسلطة لتهدئة الأوضاع على مستوى الضفة؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أنهى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان زيارته للقدس المحتلة والضفة الغربية بعد لقائه رئيس الكيان إسحاق هيرتزوغ ورئيس حكومته بنيامين نتانياهو، حيث عبر عن إملاءات أمريكية ترتبط بالأوضاع في فلسطين المحتلة وتركيبة الحكومة الجديدة في الكيان. كما قدم سوليفان لقادة الكيان وعودا جديدة فيما يخص بالملف الإيراني مقابل أن يلتزم الكيان برغبات واشنطن في المنطقة. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
زيارة استطلاعية قام بها مسؤول الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تمهيدا لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين، والتقى خلالها رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين، إضافة إلى لقاء عقده في رام الله مع رئيس السلطة محمود عباس، إذ حملت اللقاءات عناوين كبيرة تهم الولايات المتحدة في المرحلة الحالية. وفي الوقت الذي يعلن فيه البيت الأبيض خلال بيان حول الزيارة أن سوليفان أكد مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم ما يسمى حل الدولتين، والطلب من السلطة الفلسطينية تعزيز دور المؤسسة الأمنية بضبط الضفة على حد تعبيره. تجدد وزارة الخارجية الأمريكية موقفها بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال والإبقاء على سفارتها في المدينة المقدسة والالتزام بأمن الكيان الإسرائيلي. ملف العلاقات مع السعودية وتوسيع عمليات التطبيع كان ضمن العناوين التي ناقشها سوليفان خلال لقائه بنتنياهو، بالرغم من إعلان وزارة الخارجية السعودية أن إقامة دولة فلسطينية هي شرط لبناء علاقات رسمية مع تل أبيب، علما أن السعودية تضيف مطالبها على الفاتورة الأمريكية لا على حساب الاحتلال. الأزمة الداخلية التي تعصف بالاحتلال عنوان آخر مقلق بالنسبة للإدارة الأمريكية، وينعكس على دور الكيان بالحفاظ على مصالح الولايات الأمريكية بالمنطقة. وعلى هذا أطلق سوليفان جملة مواقف، منها أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وتسويقه ملف التعاون الروسي الإيراني وانعكاساته على الشرق الأوسط ولا سيما منه كيان الاحتلال.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الزميل صادق سالم على هذا الحضور وهذا التقرير في لقائنا. نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. في أي سياق جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للمنطقة؟ ما الذي حمله سوليفان في زيارته؟ وهل من أجندة جديدة؟ وما الذي تعنيه دعوة الخارجية الأمريكية للسلطة لتهدئة الأوضاع على مستوى الضفة الغربية؟ نعم مستمعينا الكرام، عن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وما حملته من رسائل نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم في لقائنا هذا. أستاذ مصطفى أرحب بكم في برنامجنا، السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، في أي سياق جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وما هي أهدافها؟
يعني واضح في ظل ما يجري في إسرائيل من توترات سياسية والخطوط العريضة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية والتي تستهدف مما تستهدفه استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وعملية الضم من قبل الائتلاف الصهيوني الحاكم المشكل من الليكود والحزب الصهيوني وأسماء يهودية ويهودية هتورا وحزب شاد.
نعم.
هذه الأحزاب التي عقدت اتفاقات ائتلافية لترسيخ نظام الفصل العنصري واستمرار الاستيطان، وما يشكل ذلك ما تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية أنه قد يعني يغير صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وما أيضا تعيين إيتمار بن جفير وزيرا بالأمن القومي وما تسبب بذي من إدانات وبدع بعد زيارته للحرم القدسي الشريف. بدا الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحفاظ على الأوضاع كما هي عليه، الوضع الراهن وعدم تصاعد الأوضاع وخشية من أن تزداد العمليات الفدائية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لذا هي تحاول يعني أن تضغط على حكومة نتنياهو من أجل بدأت هذه الأوضاع وعقد اجتماعات عدة سواء مع نتنياهو أو مع وزير الأمن ومع وزير الخارجية كوهن وغيرها من غيرهم من المسؤولين الإسرائيليين. الزيارة هي بالأساس تأتي لمصلحة إسرائيل أكثر مما هي لمصلحة الفلسطينيين، إذ دعت إدارة جو بايدن على استمرار دعمها وحمايتها لدولة الاحتلال، وربما تجسد ذلك أثناء زيارة بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في تموز يوليو الماضي، وتأكيده على دعم الاحتلال الإسرائيلي وعدم يعني حدوث أي تقدم سياسي على مستوى العلاقة ما بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.
أستاذ إبراهيم، أستاذ مصطفى، يعني بالنظر إلى الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، ما الذي حمله سوليفان في زيارته؟ هل من أجندة جديدة أم هي ذات الأجندة؟
للأسف هي ذات الأجندة. يعني حتى ترامب في معمعان ما عرضه من خطة صفقة القرن والضغط على الفلسطينيين وتوقف أي مسار سياسي وتحدي الفلسطينيين بتلك الصفقة، إلا أن جذور هذه الصفقة رذيلها ما زالت قائمة. على سبيل المثال السفارة الأمريكية التي تم نقلها إلى القدس، أيضا بايدن منذ قدومه تحدث عن مجرد تسهيلات، عن اقتصادي الحفاظ على الوضع القائم كما هو عليه، قال أنه لا يوجد مجال لتقدم على المستوى المفاوضات أو الحل الدبلوماسي، والتصريحات الكلامية بالبقاء على حل الدولتين قائم. يعني أعتقد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء الجمهورية أو الديمقراطية للأسف تسير في نفس السياق، ومجرد يعني الحديث هكذا وهو كتصريحات صحفية لا أكثر من أقل، ولم تمارس ضغوطا سياسية حقيقية. كل هذه هي ضغوط ومطالبات إسرائيلية، حتى الاتفاقات الأمنية التي تمت منذ عهد أوباما و 38 مليار دولار لدعم الكيان الصهيوني استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الدعم المستمر، وأيضا التفاهمات والدعم السياسي والأمني والحماية. أعتقد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي مثل الإدارات الإسرائيلية والحكومات التي لا يعني استمرت في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
إذن لا يكون شيء جديد لتعطيه الولايات المتحدة الأمريكية للفلسطينيين، ولربما لا تختلف رؤيتهم كما رؤية الاحتلال للحل. أستاذ مصطفى، سؤالي، يعني زيارة سوليفان جاءت على واقع أوضاع متأزمة في الضفة الغربية، وهناك دعوة من الخارجية الأمريكية للسلطة لتهدئة الأوضاع. هل نستطيع القول اليوم بأن الجانب الأمريكي يريد احتواء الوضع وما قد تفرضه من تداعيات على الكيان؟
هذه هي السياسة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، عدد دعم لا محدود وغياب موازين القوى، الكيل بمكيالين تجاه الفلسطينيين، والذرائع التي تقول من حق الإسرائيليين الدفاع عن أنفسهم وتبرير عمليات القتل في قضية شيرين أبو عاقلة، فتحت تحقيقا سوريا حتى أنه طلب من الشرطة الفيدرالية الأمريكية أن تفتح تحقيقا، حتى الآن لا يوجد تقدم، وهي تحمل الجيوشية الأمريكية. وكما ذكرت حضرتك أنه هو لاحتواء الموقف الفلسطيني وخوفا من تصعيد أكبر، لأن الفلسطينيين لا يستطيعوا البقاء ساكنين في ظل هذه الحكومة العنصرية التي فضعت سياسات العدوانية، فذلك عندما كانت حكومة التغيير والتي ارتكبت جرائم بحق الفلسطيني في الضفة الغربية استشهد أكثر من 180 فلسطيني، وانتشرت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 24 كتيبة في الضفة الغربية، وما يجري في القدس واقتحامات المسجد الأقصى. أعتقد أنه هو يعني احتواء الموقف الفلسطيني ودعم للموقف الإسرائيلي، والطلب من الفلسطينيين الحفاظ على الهدوء، وما قامت به الحكومة الإسرائيلية من حرمان الفلسطينيين من حقهم في الضرائب والمقاصة 139 مليون شيكل. لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية موقف جذري وحازم، وفرض عقوبات مثلا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، هي نفس السياسة للأسف، بل تتماهى أكثر في إطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
طيب بعد زيارة سوليفان والتي اعتبرت استكشافية، هل ينجح الجانب الأمريكي في تحديد أولويات الصراع، خاصة وأن أمريكا اليوم متداخلة في ملفات أخرى في العالم؟
هي تريد تسكين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لأن هناك الأمور المتداخلة، الحرب الروسية الأوكرانية، الملف الإيراني والضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التصفية، والإدارة الأمريكية معنية أيضا بالتصفية مع دول عربية وباركتها، حتى حكومة، حتى إدارة بايدن تشجع هذا الموضوع. يعني هناك تحديات أمام الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أو في آسيا، الصين وما يجري في روسيا. هي تريد من إسرائيل أن لا تتخذ إجراءات أكثر خطورة، مع أن هذه الإجراءات هي مستمرة بها سواء الحكومات السابقة أو حكومة نتنياهو الحالية. أعتقد أن الموضوع هو تسكين والسكوت عن الجرائم الإسرائيلية، يعني وليس ضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار سياساتها في العالم.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وحييتم لمتابعتكم الطيبة في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وندعوكم نحن للتواصل معنا برقمنا على تطبيق الواتساب تحديدا لهذا البرنامج وإرسال الرسائل النصية والصوتية 00989215489950. مع إعلاننا للساعة الثانية ظهرا والدقيقة الرابعة عشر ننتقل وإياكم لنستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة، سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى.
Thank you.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت مؤسسات الأسرى وعائلة الأسير المريض بالسرطان عبد الناصر معطان أن تدهورا جديدا طرأ على حالته الصحية، حيث تم اكتشاف كتلة جديدة على الرئة، ما يعني دخوله في مرحلة الخطر الشديد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
تحرص زبيدة معطان برفقة أبنائها على المشاركة في فعاليات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، فزوجها الأسير المريض عبد الباسط معطان من مدينة رام الله والمصاب بمرض السرطان يواجه ظروفا صعبة هذه الأيام بعد اكتشاف كتلة جديدة على الرئة وسط إهمال طبي متعمد من قبل إدارات سجون الاحتلال.
نحن كأسرة أسير يعني في قلق مستمر على وضعه الصحي، خاصة وأنه قد نقل المستشفى أثناء الزيارة وأخبرنا بأنه قد شخص وضعه طبيب أورام، وأخبره طبيب الأورام بأن وضعه النفسي بحاجة إلى يعني ظروف السجن غير مناسبة نهائيا لحالته الصحية وبحاجة إلى متابعة حثيثة، خاصة وأن الصورة الطبقية التي أجريت له قبل شهر تقريبا أظهرت وجود كتلة على الرئة.
خلال اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة، حذرت مؤسسات الأسرى من خطورة وضعه الصحي، متهمة الاحتلال بتعمد إهماله طبيا والذي يرقى للإعدام البطيء.
هم يعلمون أنه مصاب بمرض خطير يهدد حياته، على الرغم ولا توجد لديهم تهم يوجهونها له، وعلى الرغم من ذلك ما أن يتحرر حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى. هي شروع في القتل، يعني لا يمكن أن نصف سلوك الاحتلال في حالة الأخ عبد الباسط إلا شروع في القتل العمد وعن سبق إصرار، كأنهم يريدون أن يقتلونه.
24 أسيرا مصابا بالسرطان من بين 600 أسير مريض يعانون ظلم السجان الصهيوني ويواجهون سياسة القتل البطيء المتعمد. ويبقى ملف الأسرى المرضى من أهم الملفات التي تستوجب وقفة جدية من الكل الفلسطيني قبل فوات الأوان.
نشكر الزميل سمير أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث عانق الأسير ماهر يونس الحرية بعد اعتقال دام 40 عاما داخل سجون الاحتلال. وأكد يونس في أول تصريح له بأنه كان يأمل بعد 40 عاما أن يخرج من المعتقل ليجد فلسطين محررة، وكان في استقبال الأسير يونس أفواج من المهنئين بالرغم من انتشار قوات الاحتلال في محيط المنزل وتهديداتها بمنع أي مظاهر احتفالية بتحرره ومنع رفع العلم الفلسطيني. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
قهر السجين سجانة، فبعد 40 عاما خلف القضبان يخرج ماهر يونس إلى الحرية وكأنه عريس يوم زفافه في مشهد ملؤه العز والفخر. استقبال الأسير في قرية عار التي يتحدر منها وفي بلدة عرعرة حيث يسكن ذوه تحول إلى عرس وطني وعائلي.
إن شاء الله كل الأسرى بيفرج عنهم ونشوفهم بصحة وبعافية يعني أحسن هدية شعبنا اللي هي إن نكون على طريق الوفاق ونكون على حرية تامة، وكان الأمل إنه بعد 40 سنة إني أشوف الوطن متحرر.
عانق يونس والدته الثمانينية لأول مرة منذ 4 عقود، وهي التي زارته طوال سنوات سجنه في 36 معتقلا إسرائيليا تنقل فيما بينها. المحطة الأولى للأسير كانت قبر والده المتوفى منذ 15 عاما، وأما في منزل العائلة فارتدى الأسير عباءة والده الذي فارق الدنيا بعد 25 عاما من اعتقال فلذة كبده.
هذا وكل سيدي أبو أمي لبسوه يا الأتراك، هسه أنا طبعته حطيته على عباء بيضة لبسته تاريخنا، هذا التاريخ هاي شعار العباء وراي بيضة لرب العالمين.
وكان لافتا أنه على الرغم من التضييقات التي فرضتها شرطة الاحتلال ورغم الاقتحامات التي نفذتها لمنزله خلال الأيام الماضية لتحذير العائلة من أي مظاهر للاحتفال بحرية ابنها، إلا أن المئات من أبناء وادي عارة وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 تمكنوا من الوصول إلى منزل ماهر يونس والمشاركة في استقباله. في لحظة واحدة إذن عاد قطار الزمن 40 عاما إلى محطة تشبه التحضيرات لتزويج ماهر الذي اعتقل في ريعان الشباب، لتغسل دموع الفرح كل سنوات الفراق والحرمان. لكن ورغم كل الفرحة العارمة تبقى المشاعر مختلطة ما بين سرور وبين حزن معلق مع آلاف الأسرى القابعين خلف القضبان ومآسي شعب يقدم عشرات الآلاف من أبنائه شهداء ويدفع ثمن الاحتلال في كل يوم.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وحاول نيل الأسير ماهر يونس حريته بعد 40 عاما قضاها في سجون العدو ومنع سلطات الاحتلال مظاهر الاحتفال بحريته، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
سيد مجدي، ما هو هدف الاحتلال من منع الاحتفال بالأسير ماهر يونس وإصراره على وجود جنوده في محيط بيت الأسير؟
نعم، الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومة وأركان الحكومة الإسرائيلية الإرهابية التلمودية الهمجية والبربرية في سلوكها ونهجها تجاه شعبنا الفلسطيني تحاول طمس الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة الفلسطينية، وهي تخشى هذا العلم الفلسطيني الذي ينضوي تحت لوائه كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أصقاع المعمورة وفي الداخل المحتل في أراضينا المحتلة في العام 1948، والذي جسد نموذج من الوفاء والانتماء والصمود والتحدي، وهذا الصمود ضربه وجسده الأسير القائد الحر المنتصر كريم يونس والأسير ماهر يونس بعد صمود أسطوري يسجل بأحرف من نور في تاريخ شعبنا الفلسطيني وثورتنا المعاصرة خلال 4 عقود ونيف خلال 40 عاما في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وأركان الاحتلال الإسرائيلي وأركان هذه الحكومة وأركان دوائر صنع القرار الإسرائيلية تخشى من هذا الحضور وهذه الحالة الوحدوية لشعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل وحالة التحدي والصمود التي جسدتها من داخل المقبرة والدة الأسير ماهر يونس وتواجد والتفاف وحالة التلاحم لشعبنا في الدخل المحتل في المثلث في عارة وفي عرعرة تلتف خلف العلم الفلسطيني وخلف قضية الأسرى البواسل في داخل السجون. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يخشى كل هذه المظاهر الاحتفالية.
طيب سيد مجدي، إصرار الأهالي على الاحتفال رغم كل الإجراءات إلى ماذا يؤشر؟
هذا الاحتفال وهذه المظاهر الاحتفالية والابتهاجية لشعبنا الفلسطيني تدلل على أن شعبنا لا زال مستمر في هذا المسلسل النضالي وفي هذه الحالة، حالة العطاء وحالة التبات على هذه الأرض. ومن ثم شاهدنا الكوفية، شاهدنا الثوب الفلسطيني، شاهدنا هذه العباءة التي نسجت بخيوط العلم الفلسطيني لتدلل بأن شعبنا متمسك، شعبنا صاحب الرواية الحقيقية وصاحب الحق، سوف ينتصر حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي الجاتم على شعبنا وعلى أرضنا وعلى صدورنا منذ 7 عقود ونيف. وبالتالي مستمر شعبنا الفلسطيني بصمود هذه الأم الفلسطينية أم الأسير البطل ماهر يونس عمود الخيمة لقضيتنا ولشعبنا الفلسطيني. وبالتالي نحن نقول بأن المرأة الفلسطينية هي سنديانة فلسطين وسنديانة النضال الفلسطيني وشريكة الأسير الفلسطيني في النضال، وبالتالي هي شريكة الأسير والقائد في صنع القرار.
ماذا يحضر برأيكم سيد مجدي بن جفير للأسرى، خصوصا أن برنامجه وما وعد به أيضا هو المزيد من التطرف؟
بصراحة دعنا نتحدث بشكل مفتوح، نحن نخشى ما نخشاه أن تنفجر الأوضاع في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهناك مؤشرات خطيرة بعد عملية تغيير الواقع المعاش في داخل السجون وكافة مناحي الحياة، لاسيما بعد زيارة المتطرف والإرهابي بن غفير إلى السجون الإسرائيلية وسجن نفحة، وعملية التنقلات التي تمت ما بين السجون، ما بين نفحة وهداريم وباقي السجون الأخرى، والتي شملت أكثر من 125 أسير فلسطيني، لاسيما من قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، وعلى رأس هؤلاء الأسير القائد مروان البرغوثي أبو القسام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادة الجهاد الإسلامي وبعض أسرى حركة حماس، وهذا مؤشر خطير. وبعد عملية التلويح بسن مزيد من القرارات والتشريعات الإسرائيلية، والتي كان آخر هذه التشريعات العنصرية الإجرامية قانون إعدام الأسرى، وبالتالي هناك حالة من تضييق الخناق على أسرانا البواسل.
مجدي سالم، المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى نشكر زملائنا ندى فاضلي، سمير أبو عطا، ورشا مصطفى، وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى. والشكر موصول للمدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى الأستاذ مجدي سالم.
مظالم تفتيش وطمع وإجهاد يتفننها الظالم، لكن ما خفنا الجلاد وقمنا بعز قاوم، ملح ومي واستشهاد اضراب وملاحم. السجن نقود الجهاد يشهد كل العالم، نحنا
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.